مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. أتكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين. الشيخ عبد العزيز،
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة هدى. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقتين مضتا، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة من الأسئلة، نرجو أن نتمكن من عرض بعض منها. في سؤالها الأول تقول: كيف يؤثر السحر على الناس مع أنه لا يحصل شيء إلا بإذن الله تعالى؟ وهل يجوز أن أذهب إلى شيخ لأرى هل من أحد ضرني إذا كنت أشك في ذلك؟ أرجو الإفادة والتوضيح، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أن السحر قد يقع بالنسبة إلى بعض الناس، وقد يؤثر في المسحور بإذن الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نفتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فبين سبحانه أنه أنهم يضروا قد يضرون به لكن بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره. ثم قال بعده: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اعتاره، ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني باعوا أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثمتهم عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا يدل على خطر السحر، وأن صاحبه لا خلق له عند الله، لا حظ له ولا نصيب، وأنه ضد الإيمان وضد التقوى، وأنه كفر، كما قال عن الملكين أنهم يقولان لمن يتعلم إنه كفر فلا تكفر، وما يعلم من أحد حتى يقول، يعني المتعلم، إنما نفتته فلا تكفر. فدل ذلك على أن تعلم السحر وتعليمه والعمل بكفر، نسأل الله العافية. وما ذاك إلا لأنه عبادة للشياطين وتقرب إليهم بالذبائح والنذور والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك، فلا يكون الساحر ساحرا إلا بتقربه للشياطين والجن وعبادته من دون الله عز وجل. فقد يقع تأثر في المسحور ببغضه لزوجته أو بغضها لزوجها إذا كانت هي المسحورة، ولهذا قال سبحانه: فيتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء الرجل وزوجه لزوجته، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني لا يضر السحر أحدا إلا بإذن الله، يعني بمشيئة سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن ما يقع من الضرر بمشيئة الله، ليس من قدرة الساحر، بل الساحر سبب، والله جل وعلا هو مقدر الأمور سبحانه وتعالى، وهو الذي قضاها بحكمته وقدره السابق سبحانه وتعالى. وكل ما هو الوجود هو بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء يكون، من كفر وسحر ومعاصي وطاعات، كله بقدر الله سبحانه وتعالى، وله حكمة بالغة جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ولا يقع منها شيء في هذه الدنيا إلا بمشيئة سبحانه وتعالى وقدره السابق، فالطاعات بقدره السابق والمعاصي بقدره السابق، والعبد له اختيار وله مشيئة يفعل ويختار ويعرف ما يضره وما ينفعه، فهو مؤاخذ باختياره إذا اختار ما يضره، كما أنه مثاب إذا اختار ما ينفعه من طاعة الله عز وجل، ولكنه مع هذا تابع لمشيئة الله كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قال سبحانه لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل الوفق سبحانه وتعالى. وقد يكون السهل تخييلا وتدميرا ليس له أثر في بدن الإنسان، كما قال جل وعلا في قصة موسى وفرعون يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، فهم أوجدوا حبالا وعصيا أمام الناس فظنها الناس حيات في الأرض، وإنما هي حبال وعصي، لا خير للناس أنها حيات لما فعلوا من التزوير والترويج على عيونهم بأشياء عرفوها وأقدرهم الله عليها حتى ظنها المشاهدون حيات وعق، وحتى ظن العصي والحبال ظنها المشاهدون حيات وخافوا منها، والحقيقة أنها ليست حيات ولكنها حبال وعصي، ولهذا يقول سبحانه يخير إليه من شعرهم أنها تسعى، بخلاف يد موسى فإنها حقيقة، وبخلاف عصاه فإنها حقيقة، جعل الله عصا حية تسعى ثم عادها سبحانه صفتها الأولى جل وعلا، وهكذا يده جعلها بيضاء ليس فيها مرض ولكنه آية. فعرفت بهذا أيها السائل وأيها المستمع أن السحر له حالان، إحداهما حقيقية تؤثر في المسحور بمرض أو قتل أو بغضاء بينه وبين صاحبه أو بينه وبين زوجته، والحال الثاني تخيل وتزوير وليس لها أثر في نفس الإنسان، ولكنه يخيل إليه أن زوجته غير زوجته وأن أخاه غير أخاه وأن صاحبه غير صاحبه وهكذا، فيخيل بها أشياء تنفره من صاحبه وتنفره من زوجته أو تنفرها من زوجها بسبب ما وضعوا من الأشياء التي شوهت منظر الزوجة والزوجة والصاحب حتى صار غير حال الأولى، سواء وقعت البغضاء والتغير والتكدر لما حصل من التزوير والتخييل من الساحر بين هذا وهذا، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وله علاج له علاج والحمد لله، الله جعل له علاجا من القرآن الكريم، فإن الله جعل في القرآن شفاء من كل داء، فالقراءة على المشهور من آيات الله، آيات التي نزلت في السحر وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وهو الله أحد وسورة معوذتين، هذه إذا قرأت على المشهور ونفي عليه بها ودعي له بالعافية ينفعه الله بذلك، أو تقرأ في ماء تنفذ في الماء آيات السحر التي في الأعراف والتي في يونس والتي في طه، ثم يقرأ معها آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد ومعوذتين، ثم يشرب منها المشحور أو المحبوس عن زوجته ثلاث حسوات ثم يغتسل الباقي، هذا بإذن الله مجرب لزوال السحر وزوال الحبس الذي حبس عن زوجته، هذا مجرب وواقع والحمد لله، ومن الدواء النافع المجدي الناجى بحمد الله، وقد يعرف المشحور قد يعرف المشحور من سحره في مسامير يعني نظم بعضها في بعض أو في شعر عقد بعضه ببعض أو خراق أو أشبه ذلك، قد يعرفها المسحور فإذا عرفها وأزالها بطل السحر، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآيات التي تقرأ من سورة الأعراف قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ومن آية ومن سورة يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح على المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخير من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينه تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه الآيات ومع آية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كلها تقرأ في الماء أو على المسحور أو المحبوس عن زوجته ويدعى له الشفاء والعافية بالدعاء المشهور الذي علمه النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس أذب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وإذا كرر ثلاثا كان أحسن لأنه عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا. وهكذا الدعاء المشهور الذي قرأ به إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شد كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذا أيضا ينبغي كرر ثلاثا كما فعل إبراهيم مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رقاه بهذه الرقية العظيمة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شد كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وإذا دعا لها معه بدعوات أخرى فلا بأس من الدعوات الطيبة اللهم اشفه وعافه اللهم أزل عنه السوء اللهم أبلغه من مرضه نحو الدعوات لا بأس كله طيب.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز كون السحر يقع هل يخرج عن قدرة الله وإرادته؟
مثل ما تقدم كلهم مشيئة الله مثل ما قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالشيء كله بإذن الله وقضاءه إذا أراده سبحانه وقع وإذا ما أراده لم يقع ولو فعل السحر ما فعل.
أيضا سمعت من بعض طلبة
وهناك أشياء ينبغي التحرز منه وغيره منها وهي التعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق صباحا ومساء ثلاث مرات وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء كل هذا من أسباب السلامة من السحر والعين وغير ذلك. كذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقراءتها عند النوم كذا قراءة قل والله أحد ومعوذتين بعد كل صلاة مرة وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات كل هذا من أسباب العافية من كل سوء بإذن الله عز وجل. نعم
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز سمعت من بعض طلبة العلم إنكاره للسحر حتى أنه قال ائتوا بالسحر ليسحروني إن كانوا صادقين. توجيهكم لو سمحت ولا سيما إذا كانت هذه العبارة من شخص مشهور وله شعبية لا بأس بها.
هذا جهل غلط صدر هذه المقالة تصدر عن جهل. سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وصحة الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سحر وعافاه الله من ذلك وشفاه الله سبحانه وتعالى. هذا شيء معروف وأجمع المسلمون على أن يقع بإذن الله سبحانه وتعالى لكن بعضه يؤثر على المريض وبعضه بالتخيل كما تقدم.
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول لماذا الأحكام في الإسلام على المرأة مشددة ومع ذلك فإن أكثر أهل النار من النساء؟
ليست الأحكام مشددة في حقها وأين التشديد بل هي مسامحة في أشياء. المرأة مسامحة في أشياء إذا حارت لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر وإذا طهرت بقي عليها الصوم فقط والصلاة تسقط عنها والعقيقة لا يجب لها إلا واحدة وعن الذكر ثنتين العقيقة. أين التشديد؟ لا فيه التسامح وديتها 50 هذا من التسامح ولا من التشديد. ديتها نصف دية الرجل نصف 50 من الإبل هذا من التسامح وليس من التشديد. وهي مأمورة أيضا بطاعة زوجها والاستقامة على طاعة ربها سبحانه وتعالى والبقاء في البيت والبعد عما حرم الله عليها كل هذا من تسهيل الله عليها وتيسيره، ما كلفها في أشياء تؤذيها وتضرها، ما كلفها بأن تخرج تعمل مع الرجال تنفق على زوجها، الزوج اللي ينفق عليها، هذا من خدمة زوجها لها ومن إكرام الله لها. فالله يسر عليها ولم يشدد سبحانه وتعالى، بل يسر عليها وأكرمها، وجعل الزوج هو الذي يخدم ويعمل ويكدح وينفق عليها ويقوم بحاجاتها، وهي تقوم في البيت بحال البيت وحال الأولاد، وتهيئ الشيء للزوج في الطعام وغيره، فهي في الحقيقة مخدومة وخادمة، تخدم زوجها في حدود طاقتها وما شرع الله لها، والزوج يخدمها في تعب كبير، يذهب ويكدح ويعمل ويخاطر لطلب الرزق حتى ينفق عليها وعلى أولادها. أما كون النساء أكثر عن الناس كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيننا بذلك، قال في خطبة، قال: يا معشر النساء صدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: أنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني الزوج، لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا عبارة عن الأكثر، وهذا مشاهد نعرف هذا ويعرفه الناس، أن المرأة إذا رأت من زوجها ما يكدرها نسيت إحسانه الأول، وقالت: أنت اللي فيك ما لا فيك، ولا رأيت من كذا ولا رأيت من كذا إلا من هداه الله منهم. واللعن والكذب فيهن كثير، والسب للأزواج وللأولاد وللناس، ولقد تكثرن اللعنة، يعني الشتم والسب والكلام السيء. اللعن يطلق على كلام السيء ولو ما فيه لعن الله ولاد، كما قال الله في القرآن: والشجرة ملعونة في القرآن، وهي مذمومة في القرآن، ذمها الله وعابها، قال: إن الزقوم طعام الأثيم كالمهل، ذمها فسمى هذا لعنة. فالشيء في الذم للشيء وسبه بكلام المبزين مثل أخزاه الله، مثل ما في خير، مثل فلان بخيل، فلان جبان، كل هذا يسمى سب، ولو ما قال لعنه الله يسمى سب. فالمقصود أنهن يكثرن اللعنة، أن يكثرن الكلام السيء والأذى مع الزوج ومع الأولاد، وربما على ذلك مع الأقارب ومع الجيران، والغالب أن هذا للجهل وقلة الدين وضعفه، ولكن فيهن خيرات وطيبات، بعضهن خير من الذكور في دينها وإيمانها. إنما عبر النبي عن الأكثرية، فرأيت أكثر أهل النار، فالمراد الأكثرية، وفيهن من الطيبات والأخيار ما فيهن، ولكن جنس الرجال الجملة أفضل وأكثر خيرا. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ، أعداء الإسلام كثيرا ما يركزون على الأحكام التي هي في حق المرأة ويصيغونها وفق اتجاههم ووفق أفكارهم ووفق عدائهم للإسلام، نصيحتكم لو تكرمت.
نصيحتي للمرأة أن تتقي الله وأن تدرس الدين وأن تعتني بالقرآن الكريم دراسة وتلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا بما فيه، وهكذا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعتني بالأحاديث، تدرس كلام أهل العلم المعروفين أهل الاستقامة حتى تعرف الحقيقة، وأنها مكرمة في الإسلام وليست مهانة، وأنها معززة، وأن الرجال في خدمتها، الرجال يقومون على النساء، ما يقومون يخدمون النساء ويقوم بحاجات النساء ويكرمون النساء ويسعون جاهدين فيما ينفع النساء وفيما يصونهن ويحميهن من ذئاب الرجال ومن فر الرجال، فهن مكرمات مصونات، فالإسلام كرمهن وأحسن إليهن وصانهن، وقال سبحانه: وقارن في بيوتهن ولا تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتنا الزكاة وآتنا الله ورسوله، إنما يريد الله يريد أن يجلس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله سبحانه أكرمهن، قال: وقارن في بيوتهن، يعني امكثن في بيوتكن، للبعد عن الشر والفتنة. لكن إذا خرجت لحاجتها مع التستر وعدم التبرج إلى بيت أهلها، إلى بيت زوجها، إلى جيرانها بإذن زوجها، فلا حرج في ذلك، لكن الخروج من غير حاجة ما ينبغي، لأنها عرضة للفتنة، فلزومها بيتها خير لها وأصلح، إلا من حاجة تخرج إليها. ولهذا قال سبحانه: وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج إظهار المحاسن والمفاتن في الشعور والوجه والصدر وأشباه ذلك، وكذلك إسماع الخلخال والآلات التي تفتن الناس وإظهار الحلي، كل هذه أشياء تفتن الرجال وتسبب الشر. فالمقصود أن التبرج هو إظهار المحاسن والمفاتن من المرأة التي إذا رأها الرجل أو سمعها فتن بها. وقال جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين أن هذا أطهر للجميع وأسلم للجميع، فهل بعد هذا إكرام؟ وقال سبحانه وتعالى: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وما ذاك إلا لأن إبداء الزينة للأجانب فيه خطر عظيم، ولو أنه أخو الزوج ولو أنه زوج الأخت، قد يفتن بها زوج أختها، وقد يفتن بها أخو زوجها وتقع الفاحشة والكارثة. وكل هذا مجرر معروف، فينبغي المرأة أن تعقل إكرام الله لها وإحسانه إليها، وأنه إنما أمر بما أمر صيانة لها وإحسانا لها وإكراما لها وإبعادا للفتنة عن الجميع. والله سبحانه ولي التوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا. والحديث عن المرأة، المستمع عين عين من الأحساء بعث يسأل عن قضية المرأة والطبيب، وهي القضية التي طالما عرضناها في هذا البرنامج. توجيهكم في هذه الحلقة سماحة الشيخ لو تكرمت.
سبق غير مرة أن قلنا أن الواجب على المرأة أن تجتهد حتى يكون علاجها عند الطبيب عند الطبيبات من النساء، لأن ذلك أسلم إذا وجدنا. فإذا لم يوجد طبيبات ودعت الحاجة إلى الطبيب فلا بأس بذلك عند الحاجة، لكن لا يخلو بها. يجب أن يكون معها زوجها أو أمها أو أختها أو من يوثق به من نسائها، أو على الأقل الممرضة التي يوثق بها إذا لم يتيسر غيرها. أما الخلوة فلا تجوز أبدا بالطبيب، لا بد يكون معها ثالث حذرا من الفتنة. وإذا تيسر أن يكون معها أن تكون عند طبيبة فهذا هو أولى. والواجب على الدولة وفقها الله وعلى أرباب المستشفيات الخاصة أن يعتنوا بهذا الأمر ويعدوا لشيء عدته، فيعدوا للنساء طبيبات ويعدوا للرجال أطباء. هذا هو الواجب على الجميع حسب الطاقة والإمكان، وعند الضرورة الحال غير هذا. عند الضرورة الرجل يطب المرأة والمرأة تطب الرجل عند الحاجة، إذا لم يتيسر تخصيص من يكفي لهؤلاء ولهؤلاء. وهذا أمر معلوم من الشريعة، إذا جاءت الضرورة حل أن يلمس الرجل الطبيب محل مرض في رجلها في ظهرها في رأسها، ينظر إليه يلمس إذا دعت الحاجة إلى مشفح المرض ويضع عليه العلاج، كل هذا للضرورة والحاجة لا بأس. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أخونا عين عين من الأحساء يسأل أيضا ويقول: شركات الفحص الدوري للسيارات بالدمام ترفق بشهادة الفحص الدوري صورة لإحدى الراقصات الشهيرات وتضطرك للفت هذه الصورة على العربة، فما موقفي أنا من هذا ولا أعرف الداعي إلى ذلك؟
هذا لم أسمع به إلا هذه المرة، لم أسمع بهذا الكلام إلا الآن، وهذا لا يجوز. لا يجوز لأصحاب الفحص ولا يجوز لك أن تقبل منه هذا، يعني هذه صورة فاتنة، فالواجب أن يدعوها. وإذا كان ذلك واقعا كما قلت فاكتب لنا أو لسمو وزير الداخلية أو لرئيس الهيئة أو لمن تراعى كامل بلادك ونحو ذلك حتى يتوسطوا لدى المسؤولين في إزالة هذا الشيء. ومسؤولون جزما لا يرضون بهذا، وهم الحمد لله من يدعو الى الخير والهدى والصلاح.
جزاكم الله خيرا. هل ابقي رسالته هذه لديكم سماحه الشيخ؟
نعم لا باس، تبقي هذا لان حاط العنوان.
كتب عين عين الاحساء فقط.
ما يخالف. طيب نكتب على عين عين الاحساء.
جزاكم الله
خيرا. ونقول له الان نرسل لنا كتاب بهذا الامر.
بارك الله فيك. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: دال راي سين الرياض. أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: إنني أقرضت رجلا مبلغا من النقود ثم تبين لي أنه سيدفع لي المبلغ الذي في ذمته لي من الزكاة التي سيحصل عليها، مع أنه غير مستحق لها، وهو يعلم ذلك ويعرف أحكام الزكاة على وجه التفصيل وهو يأخذها سرا، هل يجوز لي أن أظهر بحقي الذي في ذمته مما يحصل عليه من مال الزكاة، وهل يلحقني إثم بذلك أم الإثم مقصور عليه وحده؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرا.
إذا كنت تعلم أنه لا ليس أهلا للزكاة، إذا كنت تعلم هذا على بصيرة وتعلم أن المال دفعه إليك أنه من الزكاة فلا تأخذه، لا تعينه على الإثم والعدوان بالشرطين. إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة وأنه غني بتجارته أو بمرتبه الذي يكفيه، وعلمت أيضا أن هذا المال الذي دفعه إليك أنه مما أخذه من الزكاة فلا تأخذه. أما إذا كنت لا تعلم فليس عليك التفتيش، كل ما أعطاك من المال وأمره إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. من دولة قطر هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول السيد عبد الهادي أحمد، أخونا يقول لدي إبل كثيرة تفضل الله بها علي، وهذه الإبل موروثة من أجدادنا وآباء أجدادنا، ومن عادات البادية أن يسموا حلالهم بوسم مميز يعرف كل حلاله، وكان وسم إبلي على الخد من الناقة، وقد سمعت من بعض طلبة العلم أن الوسم على الوجه حرام، كيف أتصرف جزاكم الله خيرا، علما بأنه يتعذر وضعه في مكان آخر؟
الوسم على الوجه لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، فلا يجوز الوسم في الوجه، لا في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم ولا في بني آدم، لا يجوز. ولو أنه من عرفكم ومن عادتكم يجب أن تغير العادة تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وليس لكم أن تخالفوا السنة من أجل عادة الآباء والأجداد. ففي إمكانكم أن تضعوا الوسمة في الرقبة أو في الأذن أو في الفخذ، وتعلنوا هذا في الصحف وفي الإذاعة وبين الناس أنكم غيرتم وسمكم، وأن وسمكم الأول كان كذا فغيرتموه طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويشيع بين الناس ويعرف بين الناس، ولا في هذا محذور، كما يذيع الناس عن حاجاتهم التي يريدونها. فالحاصل أن هذا ليس بعذر، ولا يجوز لكم الوسم في الوجه ولو كان عادة قديمة، وعليكم أن تغيروا هذه العادة وتعلنوها للناس من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة وغير ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. إننا نجتمع كل ليلة جمعة ما بين المغرب والعشاء في مذاكرة، نتذاكر نعم الله علينا ونتذاكر أمور الدين، وعادة نختم المجلس بالدعاء ونرفع أيدينا للدعاء، فهل ذلك جائز، علما أننا لا نقصد بأن ليلة الجمعة فيها فضيلة على سائر الليالي، إنما هي الليلة التي نكون متفرغين فيها من مشاغل الدنيا، نرجو إفادتنا، مأجورين، جزاكم الله خيرا.
لم يبلغني في هذا شيء أو ما بلغني في هذا شيء، والدعاء مطلوب ورفع اليدين من أسباب الإجابة، ولا أعلم في هذا شيء، لكن لو فعل تارة وتارة وليكن عادة مضطردة لكان هذا أسلم، لأن هذا لم يبلغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه يعني اجتمعوا، ورد بإسناد ضعيف أنه كان رواه الترمذي بإسناد ضعيف أنه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ مجلسه دعا، ولم يذكر في رفع اليدين. فإذا فعل الإنسان هذا بعض الأحيان ولم يرفع اليدين إلا بعض الأحيان يكون هذا أسلم، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة، ولم يبلغني أنه كان عليه الصلاة والسلام دعوا ورفعوا ايدهم، لم يبلغني هذا بصفه يعني مستمره. نعم، قد يقع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان يدعو ويرفع يديه عند عروض بعض الحاجات لبعض الاشخاص او لبعض القبائل، عروضنا يجيب ذلك، قد يرفع يديه ويدعو عليه الصلاه والسلام، لكن جعل هذا عاده مستمره في كل مجلس او في مجلسات فلانيه، الذي يغلب على ظني والذي يقرب عندي أن تركه أولى ولا يكون مستمرا بل يكون تارة وتارة. نعم.
بارك الله فيكم. سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وفق الله جميعا.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.